جم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال دفاع عن التعريفين. دافع المصنف عن التعريفين السابقين بأنه هو المتكلمون بصدد بيان وإثبات كمال للحق سبحانه وتعالى. هم ليسوا بصدد تعريف مانع جامع، خلنا نعبر هالتعبير هذا للقدرة حتى يرد هذه الإشكالات. لذلك قال أي تعريف حال حال بقية الصفات الإلهية. نحن عندما نثبت صفة لله سبحانه وتعالى مرادنا أن نثبت الكمال الموجود في تلك الصفة لله سبحانه وتعالى. لذلك إذا اقتضى تعريفا من التعاريف وجود نقص في الحق سبحانه وتعالى نجرده هذا التعريف عن تلك النقائص وننسبه لله تعالى. هذا ملخص الكلام مالته. قال لذلك أنه ممكن أن نعتمد على أي من التعريفين. إن الهدف من وصفه تعالى بالقدرة هو إثبات كمال وجمال له وتنزيهه عن النقص والعيب. فلو كان لازم بعض التعاريف طروء نقص أو توهم في حقه سبحانه أو توهم في حقه سبحانه وتعالى النقص وجب تجريدها عن تلك اللوازم وتمحيضها في الكمال المطلق. وهذا لا يختص بالقدرة بل كل الصفات الجارية عليه سبحانه وتعالى تتمتع بذلك الأمر. مثلا إن الحياة مبدأ الكمال والجمال ومصدر الشعور والعلم، فليس الهدف من توصيفه سبحانه بالحياة إلا الإشارة إلى ذلك الكمال اللي هو منبع الجمال والكمال ومنبع الشعور والإرادة. إيش أريد نقول؟ أنه هو مصدر لهذه الصفات الكمالية. وأما الذي ندركه من الحياة وننتزعه من الأحياء الطبيعية فإنه يمتنع توصيفه تعالى به. ما نقدر نوصفه بالحياة، نقول حياته نفس حياة هاي الموجودات اللي احنا ننتزع صفة الحياة منها. لماذا؟ لأنها تتأثر وتؤثر وغيرها من هاي الأمور، يعني تنفع والله تعالى لا ينفع. لذلك احنا نجرد هاي صفة الحياة عن الخصوصية وننسبها له تعالى لاستلزامه كونه سبحانه موجودا طبيعيا مستعدا للفعل والانفعال إلى غير ذلك من خصائص الحياة المادية. ولأجل ذلك يجب أن نصفه سبحانه بالحياة مجردة عن النقص، وهذه ضابطة كلية في جميع صفات الإلهية. فلا توصف ذاته سبحانه بشيء منها إلا بهذا الملاك، وهذا ما يسعى إليه الحكيم العارف بالله سبحانه. وعند ذلك يصح تفسير قدرته سبحانه بما ورد في التعريفين، ولكن بتجريد كل واحد منهما عما يستلزمه من النقائص، ككونه سبحانه ذا ماهية أو مادة مستعدة كما في التعريف الأول، أو كونه فاعلا بمشيئة زائدة على الذات كما في التعريف الثاني. وعلى ذلك فالذي يمكن أن يقال هو أن نسبة الفعل إلى فاعله لا تخلو عن أقسام ثلاثة. قال إحنا خلينا نشوف وشنو معنى القدرة المرادة. قدرة شنو معنى القدرة اللي نريد ننسبها إلى الله تعالى؟ نثبت له كمال القدرة. قال كمال القدرة نقدر نعبره بتعبير آخر، أنه أي فعل إذا نسبناه إلى الفاعل فإما أن يكون لازم له هذا الفعل، يعني لا ينفك عنه، مثل الإحراق للنار لازم للنار لا ينفك عنها، أو أنه يكون يعني بعبارة ثانية يكون الفاعل مقيدا بهذا الفعل، ومرة لا مقيدا بعدمه. قلنا كما في حالة الإرواء للنار، النار لا تروي، مقيدة بعدمه، وإما لا مقيد بفعله ولا بعدمه. وهذا هو احنا مرادنا لنفهم من القادر هذا، ترى أنه هو لا مقيد بهذا الجنب ولا بالجنب الأخر للفعل. إن أراد أن يقوم بهاي الجهة قام بها، وإلا ممكن يقوم بالجهة الثانية، يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك، هاي لنفهم من القدر، لكن بدون هاي النواقص اللي يستلزم هذا التعريف. وعلى ذلك فالذي يمكن أن يقال هو أن نسبة الفعل إلى فاعله لا تخلو عن أقسام ثلاثة. الأول أن يكون الفاعل متقيدا بالفعل فلا ينفك فعله عنه، وذلك هو الفاعل المضطر كالنار في إحراقها والشمس في إشراقها. الثاني أن يكون الفاعل متقيدا بترك الفعل فيكون الفعل ممتنعا عليه. قلنا كل أرواء للنار. الثالث أن لا يكون الفاعل متقيدا بواحدة من النسبتين فلا يكون الفعل ممتنعا حتى يتقيد بالترك، ولا الترك ممتنعا حتى يتقيد بالفعل. فيعود الأمر في تفسير القدرة إلى كون الفاعل مطلقا غير مقيد بشيء من الفعل والترك. هذا ما نفهمه من توصيفه سبحانه بالقدرة. سواء أفسرت بصحة الفعل والترك أم فسرت إن شاء فعل وإن شاء ترك أو إن شاء لم يفعل. فإننا نأخذ من التعريفين كمال القدرة ونطرح نقائصها، فيصح أن يقال إن القدرة في حقه سبحانه بمعنى صحة الفعل والترك، بمعنى تجرده عن التقييد بالفعل أو الترك، كما يصح أن يقال بالتعريف الثاني لا بمعنى كونه فاعلا بالمشيئة الزائدة، بل ما عرفت من تجرده عن أي إلزام بأحد الطرفين. إذن القدرة هو غير ملزم بأحد الطرفين، لا طرف الفعل ولا طرف الترك، له أن يفعل له أن يترك، هذا اللي يريد نقوله بالحق سبحانه وتعالى. زي ما هي دلائل قدرته تعالى؟ استدل على قدرته بوجوه. المصنف يقول احنا راح نذكر اقواها او امتنها او وحها. دليل اول الفطرة. دليل الفطرة يعني شنو؟ يقول اذا يرجع الانسان، كل انسان يرجع على فطرته ويلتفت الى فطرته، يشوف انه بفطرته مرتكز في حاله، أنه هو يشعر أن هنالك قوة تستطيع أن تقوم بما يطلبها منه، هو تستطيع أن تلبي ما يريده هو، ما دام الشيء غير ممتنع، أي شيء ممكن هي قادرة عليه. هاي بوجدان كل واحد من عندنا لما يجي يجد هذا الشعور أنه هنالك قدرة، يشعر أن هنالك قادر وأن هنالك قدرة تستطيع أن تقوم بأي شيء، ما يعجزها شيء. ولذلك لما تنسد الطرق والسبل على الإنسان والأسباب الطبيعية تجده لا يأس، عادة يتوجه إلى هذا الشعور، أكو نداء في داخله يقول لي أكو قادر يستطيع أن يقوم بما تفعله أنت. وهذا الشعور وجداني في حياة الإنسان، وهذا الشعور مو بتعليم أحد، كل واحد إذا ترك وفطرته يجد هذا الشعور من ذاته، أنه هو يعتقد أن هنالك عالم قادر، يعني أكو فد موجود يعلم بحاله وهو قادر على أن ينجيه مما هو فيه ويلبي طلباته ما دام الشيء ممكنا، وهذا أمر فطري مو بالتعليم. فلذلك هو عبر عن الدليل، الدليل الفطري يعني موجود في فطرة كل إنسان إنسان. هاي من جهة. من جهة ثانية أنه نفس هذا الشعور اللي الإنسان يعيشه أن هنالك قدرة عليا تستطيع أن تلبي ما يريد ما دام الشيء ممكنا، نفس هذا الشعور وجوده يكشف عن أن صفة القدرة ثابتة للحق سبحانه وتعالى. كيف؟ يقول لأنه هو هذا القادر منه. يعني بعبارة ثانية بعد أن سلمنا أن الله تعالى هو الخالق، تمام، ثبت بعض برهان الإمكان أنه لا بد الموجودات كلها ترجع على واجب الأولى وأن الله تعالى هو الخالق. خلنا نأخذ فد أصل مسلم الآن، ثم بعد ذلك نقيم الدليل عليه، أصل موضوعي ستأتينا البرهن عليه وبرهننا عليه فيما سبق كتب الماضية. شنو هو؟ هو أن الله تعالى حكيم، هذا برهننا عليه احنا فيما سبق من دروس، لكن حاليا في كتابنا هذا بعدنا ما واصلنا الى برهان الحكمة. لكن اولا الله خالق وخلق الانسان، تمام، هاي الحالة الاولى. الحالة الثانية انه حكيم لا يفعل شيء عبثا، هاي مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة الانسان بوجدانه يشعر وبفطرته يحوس أن هنالك قادر، أو ليش نقول هنالك قادر، أن الله قادر على كل شيء. إنسان لو خليته وفطرته بدون تشكيكات وبدون هوس وبدون إشكالات وبدون فيس وبدون مدري شنو، هو يشعر هذا وجدانه أن الله قادر على كل شيء، لذلك يتوجه إليه في شدائده في مشاكله في مصائبه. هو أريد نقول هاي منبهات، نقول منش من تنسد الأبواب وتغلق عليه الأبواب هو يتوجه إلى الله، هو يدعو، ما يأس، هو صح يأس من الأسباب الطبيعية تلقى أنه يدعو الله يتوجه إليه ويتوسل به، لأنه في وجدانه يعتقد أن الله قادر على أن ينجز هذا الشيء وأن يفتح له بابا وأن يفرج عنه. وهذا كل واحد يعيش هذا الأمر في وجدانه، إذا ضاقت عليه السبل وانسدت الأبواب. احنا نقول إذا ضاقت وانسدت الأبواب لماذا؟ لأنه هذا الجو اللي يكشف عن هذه الفطرة والغريزة اللي موجودة عند الإنسان. عادة الإنسان في وقت الرفاهية غافل إلا ما رحم الله. عادتان الأمور الفطرية، الأمور الغريزية اللي عند الإنسان تحتاج إلى منبهات تنبهه. لذلك يشوف الإنسان ما يهتم للأكل إلا إذا جاء، والجوع أمر فطري عند الإنسان، وطلب الطعام والشراب وغيره، وهو لا يبحث عن الماء إلا إذا عطش. هاي أمور فطرية وغريزية ومفطور عليها وفي غريزته، لكن ما يلتفت لها إلا إذا احتاجت، وإلا ظروف خاصة، ظرف الجوع، ظرف العطش. زين، لذلك وجود هاي الغريزة اللي موجودة عند الإنسان أنه يتوجه إلى هاي القوة العليا، وهو أنه يعتقد أن الله تعالى قادر على أن ينجيه مما هو فيه، هذا كاشف ويعتقد هاي القوة العليا قادرة. إذن هذا الشعور، هذا الميل الفطري، هاي الغريزة، ما شئت فعبر، الموجودة عند الإنسان تكشف عن أن الله قادر حتى يلبي هذا الشعور. وإلا لو لم يكن الله تعالى قادر ولا يستطيع أن يلبي هذا الشعور، سيكون إيجاد مثل هاي الغريزة من قبل الله الحكيم عبث ولغ. شفتوا ليش احتاجين الحكمة؟ لأنه من أوجد هذه الفطرة عند الإنسان؟ الله هو الخالق، مو خلقه بهذه الكيفية. من ضمن الكيفيات، من ضمن الغرائز المرتكزة في الإنسان أن الله قادر على أن ينجيه، وهذا شيء وجداني يعيشه الإنسان. فلو لم يكن الله قادر يكون إيجاد مثل هذا الشعور له ولا داعي له. والله تعالى حكم. شنو هو؟ لا، احنا نقول ما الدليل على ان الله قادر؟ نقول تعال ارجع لفطرتك. انت فطرتك من تنعصر ما تتوجه الى الله؟ انت فطرتك ما تحس ان الله تعالى قادر على كل شيء؟ عوفك هسه على كل شيء قادر، لان على كل شيء امر راح يجينا نفس الدليل يهز اعماق الانسان. قادر ولا ما قادر؟ قادر، بدليل اذا ضاقت السبل وانسدت الابواب جميعا تتوجه الى الله.
بعض الناس من يمرون بمصائب ومحن وآلام يقول يطرحون كل الأبواب إلا باب الله سبحانه وتعالى. ليش يعني هذا التوجيه والجهة؟ هو الفطرة عنده يعني فطرة
لا راح تجينا أنه أي راح تجينا أنه قلنا حتى غرائز الإنسان الأساسية التي يمارسها يوميا بحاجة المن إلى ظروف كي تبرز. الأمور الفطرية أخذنا خصائصها أنها موجودة عند الجميع، أنها ليست بالتعليم وما تنمحي لكن تضعف، فممكن أن تضعف. لذلك الله تعالى هم وبخ أقواما إيش أنه فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. الله تعالى وبخ، لكن إحنا نحكي في الجو العام، في جو الإنسان العام اللي حتى غير مؤمنين بالله. ولذلك هذا اللي يجي للإمام الصادق عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله دلينا على ربك، الله تعالى موجود ولا فقد أكثر علي المجادلون. قال لي يا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ قال هل انكسرت فيك حيث لا سباحة تغنيك ولا أحد ينجيك؟ قال هل تعلق قلبك بشيء قادر على أن يغنيك حيث لا سباحة تغنيك ولا أحد ينجيك؟ قال نعم. قال هو ذاك اللي تعلقت به هو الله. فهي الحالة ما موجودة بس عند الإنسان. لذلك كان في مرة شفت تقرير طلعوا على التلفزيون لأناس أجانب يتحدثون عنهم عن هذا الشعور بالذات، كل واحد من عندهم صاير بموقف، واحدة احترق بيتها والأبواب كلها مسددة والنار داير ما داير، شنو قالت؟ توجهت إلى الله بصدق. ليش؟ هم تدري المسيحيين، هم ناس يعرفون الله يعني في الجملة. يقول دعوت الله تعالى ونجيت. واحد يقول صار بي موقف همين وصلت إلى الموت. فجامعين في المجموعة كبيرة محل الشاهد هاي المسألة ما مرتبطة لكن مرات شنو؟ لذلك شوف حتى اللي يعبد الأصنام وغيرها، يوم اللي تنسد السبل يتوجه للصنم، أكو فطرة في داخلها أنه أن الإله قادر.
بس
لكن المصداق اشتباه بالمصداق.
ايه؟
هو لا نقول احنا من يضغط الانسان عموما اقول حتى اصحاب شو اسمه. لذلك المصنف من عبر انا ليش قلت الله المصنف هو ما عبر الله يقول اكو قوة. لذلك هو هذا حتى اللي يعبد الصنم هو يتوجه للصنم هو يعتقد بفطرته وهو يشعر بوجدانه ان هنالك قوة قادرة على موجودة قوة قادرة عليا تستطيع ان تلبي ما يريد هاي بوجدان. لكن أنا ضربت مثال إلى الله تعالى لأنه محل كلامنا لأن بعد أن ثبتنا أن الله تعالى هو الخالق وأنه هو واجب الوجود بعد هاي الأمور تكون هو مصداق الوحي جل جلاله. زين إذن محل الشاهد أنه الإنسان بغريزته بفطرته هو يتوجه إلى أن هنالك قدرة عليا تستطيع أن تلبي ما يريد حتى لو نسدد جميع الأبواب. نقول احنا انا ليش قلت انه احنا من ضمن هاي المقدمات مقدمات الحكمة لانه المصنف قال وإلا للازم ان يكون هذا عبثا. هذا للازم ان يكون هذا عبث. هذا لو قلنا ان الله الحكيم هو الذي خلق الانسان وخلق هاي الفطرة اوجدها فيه وإلا خوف ليقول قال ايه خوف موجودة هاي الغريزة عند الانسان مسلم اي لا 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 نسلم انه موجوده هاي الغريزه عند الانسان صح. وواحد يقول لك انا عايشه وجدان بس شنو لازمها ان الله تعالى هو يعني قادر. قلت ان تكون مثلا هيك موجوده هاي الغريزه موجوده حتى لو سلمنا ان الله تعالى هو الخالق لهي الفطره لكن خلي تكون هيك ما لها فد ملبي. اذا قلنا ان الله حكيم هو يضع الشيء في موضعه فما معقول مخلي هاي الفطره بلا ملبي لا يكون لغوا. إذا لا بد أن تكون الحكمة مقدمة من مقدمات هذا البرهان. زين إذن الدليل الفطري دليل واضح. الإنسان بوجدانه يلتفت إلى أن هنالك قوة عليا يتوجه لها عند المشاكل عند المصائب عندما تنسد الأبواب. وجود هذه الغريزة عند الإنسان كاشف على أن الله قادر وإلا كان وجودها له. هذا الملخص منه. طبعا احنا هسه احنا الادله على قدرته مو على سعه قدرته. راح تجينا الكلام عن سعه قدرته لا على قدرته اصل قدره ان هنالك قادر. وراح نشوف هي نفس هذه الغريزه تقول انه قادر مطلقا. ولذلك هي سدت الابواب كلها والسبل. هو ليش توجه الى تلك القدره؟ هو بعد يعتقد ان هنالك قدره عليا وكبيره وقادره على كل شيء فوق هاي الأسباب والمسببات. لكن احنا هسه بغض النظر نقول أصل القدرة خو تثبت هاي الفطرة. إن قلت أنه عادة مثلا تصور الشيء لا يلازم وجوده. مثلا الإنسان يتصور العنقاء. العنقاء طائر خيالي يعبرون عنه بس ما له وجود. يقول الإنسان يتصور العنقاء يتصور أن هنالك طائر خيالي لكن هذا هل يلازم وجوده؟ لا تصور الشيء لا يلازم وجوده. في مقام الجواب نحن نقول احنا لما نتحدث عن دليل الفطرة لا نريد ان نقول ان الانسان اذا اضطرت الظروف وسدت الابواب بوجهه يتصور ان هنالك قادر. لا اكو شعور وجداني. احنا جاي نتحدث عن غريزة وشعور وجداني ما جاي نتحدث عن التصورات والعلم ويتصور اكو فت قادر. لا لا اكو شعور وجداني وميل داخلي حقيقي جاي يدفعه باتجاه ان يدعو هذه القدرة وأن يتشبث بذيال هذه القدرة. إحنا جاي نتحدث عنه مو نقول نتصور أنه أكو قادر. إنسان من تضغط الظروف يتصور أكو قادر وتصور الشيء لا يلازم وجوده. لا إحنا مو في مقام التصور في مقام الشعور والإدراك والوجدان والعلم الحضوري وما شئت فعب. إنسان بوجدانه يشعر هاي الحال. هذا مو تصورات مو مفاهيم ذهنية. هو وجدانه كل قلبه يطفح يلهج بتلك القدرة. هذا غير دافع. زين الفطرة أن كل إنسان يجد في قرارة نفسه انجذابا إلى قدرة سامية عند طروء الشدائد. ليش ما عبر الله نقول حتى جماعة الأصنام هم يعتقدون أنها قادرة بعضهم. ما تقول لي صنم يقول هو يراه إلهه. إلى قدرة سامية عند طروء الشدائد، ويعتقد أن هناك قدرة عليا هي الملجأ الوحيد للنجاة في تلك الأحايين، وهذا ما يلمسه الإنسان من دون تلقين وتعليم. هذا وجدان موجود، ووجود هذه الفطرة حاكي عن وجود تلك القدرة المطلقة. لماذا؟ يقول وإلا يلزم أن يكون وجودها لغوان. إذن احنا داخل ضمن مقدمات الاستدلال الحكم أن الله الحكيم هو الذي أوجد هذه الفطرة. بس كان الأولى يعني أنه حتى ما يصير تناقض بين المقدمات أن نقول أن نتحدث عن الله. لو نتحدث عن الله ونقول وإلا يلزم اللغو، لأنه أنت من تقول قوة تشمل حتى الأصنام. تمام؟ هو قوة حكيمة فرع الحكيم، فرع أن تكون حكيم.
هو هذا يعبد الأصنام اللي خنصة من هذا الصنم، هو لفظه يقوم صنم لكن هو في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى الحكيم.
واضح واضح. بس أقول أنت بالحكمة من ندخل الحكمة كأنه إحنا نشير إليه تعالى. أنه هو اللي أوجد هذا الشيء في الإنسان ووضعه ووضعه عن قصدين، وإلا يلزم اللغو.
هو الصنم سيد نفس الوقت ومعتهم على أنه رمز لآلهة حكيمة.
إذا قلنا آلهة حكيمة يصير مسألة عام يعني. إذا هم يعتقدون أن الآلهة حكيمة واحد.
يعني
منه؟ منه؟ هذول جاي يتحدثون عن مشركي قريش وغيرهم، من تسألهم منه خلق السماوات يقولون من الله. جعلها تقولون الله شبيكم يعني. لا هم المشكلة وين راح يجينا أتوقع مر علينا أن الخلاف بين 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 شنو في مسألة الربوبية مو في الإلوهية، مو من الخالق، هم يقولون الله خالق، ولذلك كانوا يعني مشركي قريش خو يقولون الله. لكن المشكلة أنه هاي إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، هذول أرباب صغيروني وكو رب الأرباب فوقهم، هيش كانوا يعتقدون. فلذلك تقولهم من الخالق الكبير يقولون الله خو ذاك رب الأرباب، تمام، بس هذا خو هم رب
مدبر
تدبير وغيره اللي راح يمر علينا إن شاء الله بمسألة التدبير وغيره. لكن عموما هذا مو مشكلة يعني. فمحل الشاهد استدعي قلنا أنه كل واحد يعتقد أنه هاي الـ 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 القدرة حكيمة يتم البرهان يكون عاما، وإذا قلنا لا أنها مختصة بالحق سبحانه وتعالى تختلف المسألة يعني. زين، وليس المراد من الفطرة هنا إن قلت هذا دفع دخل إن قلت أنه يعني تصور الشيء لا يستلزم وجوده، قل لا مو احنا كلامنا مو في التصورات، كلامنا في هذا الشعور الوجداني اللي يعيشه الانسان. هذا مو تصور. وليس المراد من الفطر هنا هو تصور القادر وتوهمه عند ضروء الشدائد حتى يقال ان تصور الشيء لا يدل على وجوده كتصور العنقاء الذي لا يعد دليلا على وجودها، بل المراد منها الميل الباطني والانجذاب الذاتي الوجداني واحساسه ذلك واحساسه يعني بذلك الانجذاب كسائر احاسيسه. فالإنسان الغارق في الشدائد الآيس من كل سبب يجد في أعماق نفسه وجدانا لا يشك فيه أن هناك موجودا عالما بمشاكله قادرا على دفعها عنه ولا ينافي. إن قلت الإنسان قد يغفل عن هاي شو اسمه الأمور يعني، يغفل عن هذا التوجه، نعم من الشدائد يعني قد يلتفت نقول مو بس هي هاي المسألة الغريزية اللي يغفل عنها الإنسان، كثير من المشاعر الغريزية والأمور الوجدانية اللي عنده يغفل عنها، مثل ما قلنا الأكل قد يغفل الإنسان عن إذا مجوع، ما يغفل عن الإنسان إذا ما عطشان، الغضب والشهوة اللي هم من أقوى الأمور الواضحة عند الإنسان هم مو دائما ظاهرات عند الإنسان، هم لهم ظروف وخصائص هي اللي تثير الغضب وتثير الشهوة وغيره. فهي ما يضر فطرية الشيء. لا يشترط في الأمر الفطري أن يكون بارزا دائما حتى يرد هذا الإشكال، لا، ظروفه لكل أمر غريزي وفطري ظروفه الخاصة اللي تثيره عند الإنسان، فهذا حال هاي الغرائز. نعم هاي الغريزة يمتى تظهر عند الإنسان؟ إذا انقطعت الأسباب والسبب. هذا ما ينافي فطرية الشيء ولا ينافي فطريته هذا الشعور. الغفلة عنه بعد ارتفاع الشدائد وزوال المحل، إذ ليس كل أمر فطري متجلي في جميع الظروف، فإن لظهور الغرائز شرائط وأجواء خاصة حتى غريزتي الشهوة والغضب. وباختصار أن الفطرة كما تدعو إلى وجوده سبحانه تدعو إلى صفات من العلم والقدر. يقول تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. في القرآن بوضوح أشار إلى هذا، وفي كثير من الآيات أشار إلى هذا الدليل. الدليل الثاني النظام الكوني، هاي الأمور مرة علينا. يعني النظام الكوني يعني شنو؟ يعني إحنا من بوع هذا النظام الدقيق المتزن المتناسق، خوشين نقول أنه صانعه ليس قادر. قال السماوات والأرضين اللي مسويه مو قادر، إيش تقبلون؟
كيف أوجد؟
يعني شلون سأوجد عليه قادر يعني؟ كل إنسان بأوى على من موجود في السماوات والأرضين من الهيبة والعظمة والموجودات والدقة والأحكام والصنع، يعلم أن فاعله عالم كما تقدم منا وأنه قادر على إيجاده. لا يكفي أن يكون العالم عالما بالنظام حتى يوجده، بل لا بد أن يكون قادرا على إيجاده حتى يوجده. الإنسان قد يعلم أشياء كثيرة لكن ما يستطيع يسويها لأنه قدرته تعوز، ما يستطيع أن يؤديها ويقوم بها. وهي شغلات قد الإنسان يعرف لها بس ما يقدر يسويها لأن ما عنده قدرة على القيام بها. هو أكو العلم يعلم أشياء. الآن افترض أنه الإنسان يقدر يقول أنا أقدر أسوي الآن حاسب لابتوب، إيابة ما أسوي، يقول ما أقدر. ليش؟ لا عندي أدوات، لا عندي شو اسمه أمور أشتغل به، لا عندي ورشة، لا عندي كذا، لا عندي كذا، لا عندي كذا. إذن أعلم وأقدر في الجملة، يعني أقدر مو بالمعنى الاسم الفعل، وإنما قدرتي تعوز عن إيجاد الشيء. فلذلك لا يكفي أن يعلم العالم بالنظام حتى يوجده، لا بد أن يكون قادرا على إيجاده حتى يوجده. فإذا النظام الموجود من دقة وإحكام كما يكشف عن وجود فاعله يكشف عن علمه بهذا النظام، وإلا كيف وجده، ويكشف عن قدرته على إيجاد النظام. دلالة الأثر عنه وجوده وعلمه وقدرته طبعا، وعلى حكمته هم من سرح جين. كل شيء في مكان، فإذا كانت الحكمة وضع كل شيء في مكانه فالنظام في كل شيء في مكانه. لذلك تشوفون الإلحاح الكبير من الآيات القرآنية على التدبر في خلق الله تعالى، لأن هي تكشف ترى أمور وجدانية مركوزة عند الإنسان. تعال أنت يقدر واحد يسوي شيء ما يقدر له؟ لا تقول فاقد الشيء لا يعطي، وهذا راح يجي دليل مستقل، فاقد الشيء لا يعطي. هو نفسه هذا، لأنه أنت لما تتأمل بالنظام وهيبة النظام وسعة النظام والإحكام والإتقان تقول أن قادره، أن فاعله قادر، أنه عالم، أنه قادر. هذا ما يحتاج لكلام ولا يحتاج لتنبيه. زين، هو يضرب أمثلة، يقول مثل ما أنه مثلا نشوف مثلا الكتاب الطب مال ابن سينا، نقول أكيد عالم هذا المؤلف بالطب. نشوف كتاب الشفاء مال ابن سينا، نقول أكيد عالم بالفلسفة. هذا أمور واضحة أنه اللي يقوم بهذا الشيء، أنت الإنسان هسه تشوفه يصنع هاي السيارة أو الطيارة، تقول عالم، عالم بهاي الخصائص، عالم بالأنظمة اللي تشتغل بهاي الطيارة، وإلا شلون صنعها؟ وهو قادر على أن يصنعها، وإلا شلون أوجده؟ فلذلك أن نفس الدقة والإحكام اللي موجود في النظام يكشف عن وجود الفاعل، عن علم الفاعل بالنظام، وعن قدرته على إيجاد النظام. وهذا أمر وجداني يعني. النظام الكوني بما فيه من دقيق وجليل وما فيه من جمال وبهاء ودقة وروعة وإتقان وإحكام، يحكي عن قدرة مبدع الأشياء وتمكنه من خلق أدقها وأروعها. وقد خدمت العلوم الطبيعية كثيرا في هذا المجال وأثبتت قدرة الصانع. وكلما تكاملت هذه العلوم وازداد وقوف الإنسان على سنن الكون وقوانينه وبدائعه وروائعه، تجلت هذه الصفة بنحو أحسن وأجلى. وبذلك يتضح أن فعل الفاعل كما يكشف عن وجود الفاعل يكشف عن صفته. فالديوان الشعري الرائع كما يدل على وجود منشئ له، كذلك يدل على مقدرته الفنية وذوق المتفوق وقدرته على التحليق في آفاق الخيال وسبك المعاني السامية في قوالب الألفاظ الجميلة. وكتاب القانون لابن سينا في الطب وكتابه الآخر الشفاء في الفلسفة يدلان على أن مؤلفهما كان من البارعين في الطب والفلسفة. ولأجل ذلك نرى أنه سبحانه عندما يصف روائع أفعاله وبدائع صنعه في آيات الذكر الحكيم يختمها باسم القدير، تكشف عن قدرته. الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالإحكام والإتقان في الفعل آيتا العلم وعلامتا القدرة. وإنا نرى في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام أنه يستند في البرهنة على قدرته بروعة فعله وجمال صنعه. نفس الصنع الجميل والمتقن والمحكم دليل على قدرته. يقول عليه السلام: فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ويقول عليه السلام: وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته. ويقول عليه السلام: فأقام من الأشياء أودها ونهج حدودها ولاءم بقدرته بين متضاداتها أو متضادها. ويقول: وأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته إلى غير ذلك. وقال الإمام الصادق عليه السلام في جواب أحد الملاحدة: كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك في نفسك. الدليل الثالث هذا الدليل العام المطلق اللي يمشي في كل العقائد في الصفات الثبوتية. الله تعالى خلق الإنسان القادر، الإنسان القادر، والإنسان وصفاته بما فيها القدرة مخلوقة لله تعالى. خفاق الشيء لا يكون مطيلا. إذن الله قادر. اي واضح، هذا بعد خلصنا منه بالتعريف. الله تعالى خلق الإنسان القادر، إذن فاقد الشيء لا يكون معطيله، إذن الله قادر. هاي شخص جات. ومن دلائل قدرته معطي الكمال ليس فاقدا له، ومن دلائل قدرته سبحانه أنه خلق الإنسان كما خلق غيره وأعطاه قدرة يقتدر بها على إيجاد البدائع والغرائب والصناعة الهائلة والأشياء الظريفة. ومن المعلوم أن الإنسان بوجوده وقدرته معلول وجوده تعالى. فهل يمكن أن يكون مفيد وخالق الإنسان القادر فاقدا له؟ الله خلق الإنسان تعالى خلق الإنسان القادر، وفاقد الشيء لا يكون معطي له، إذن الله تعالى قادر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.